بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الصائمون، ها نحن وإياكم اليوم في المجلس الرابع عشر من مجالس أخلاقنا في القرآن، فأحييكم بتحية أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها ووالدينا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمنون الصائمون، خلقنا اليوم خلق حدثني به وكنت أتحادث أنا وأحد الأحبة فجر اليوم عن شيء منه، كان يشكو لي حاله، وهو من الإخوة في هيئات المعروف والنهي عن المنكر، وحال الأسواق وقلة الناصحين. ليست قضية أن الإنسان يذهب ويحتسب بنفسه ويأمر الناس أمرا ويأطرهم على الحق أطرا لا، ليس هذا المراد، فقط الكلمة الطيبة والنصح لكل مسلم رأيت منه تقصيرا، والأسواق مظنة التقصير بشكل واضح، وكل من دخل فيها وجد شيئا من التقصير. هذا نموذج كان حديث اليوم فجر اليوم، فكان يذكر وهو عضو هيئة أمر عن المنكر، يذكر أننا أردنا أن ننصح بعض الأخوات أو بعض الإخوة المقصرين، نجد تفاعل رائع ودعوات صادقة لهم. هذا الشخص أو المرأة المتبرجة مباشرة بعد أن ينصح ذلك الرجل المؤمن صاحب هيئة معروف عن المنكر، مباشرة ترد عليه هذه المرأة ويقول هذا الأصل في كثير من الحالات، ترد عليه بالدعاء والشكر وبعض الكلمات الطيبة، ويقولون نحن بحاجة إلى من يذكرنا. فجاء الحديث عن التناصح والتواصي في القرآن بشكل واضح جدا، فدعونا نحن كمؤمنين بغض النظر رجال هيئة معروف عن المنكر أو محتسبين، لا لا لا، نحن كمؤمن، ما هي النصيحة الواجبة علي اتجاه أخي، اتجاهك أنت، وما هي النصيحة التي هي في حقك أو في رقبتك، هي حق علي لك، حق لي عليك أنت. فالنصيحة نأخذها كمدخل، النصيحة في اللغة مأخوذة من مادة نصحة، نون صاد حاء، التي تدل على ملاءمة بين شيئين وإصلاح لهما، ولذلك يسمى الخياط في اللغة العربية يسمى ناصح، إذا أطلق الناصح يراد بالخياط. لماذا؟ لأنه يصلح ما ويجمع ويوائم بين قطع القماش، وائم بينها. النصيحة اصطلاحا قال ابن الأثير رحمه الله هي إرادة الخير للمنصوح له، وقال الجرجاني هي الدعاء إلى ما فيه صلاح والنهي إلى ما فيه فساد، والنهي عما فيه فساد. والتواصي هو النصيحة والتواصي مترادفات إلى حد ما، وإن كان بينهما فرق، لكن التواصي هو العهد الذي يذكر كل واحد الآخر، يواصي بعضنا بعضا، يذكر ترى لا تنسى كذا لا تنسى كذا، يواصي بعضنا بعضا. التواصي في القرآن، الوصية في القرآن والتواصي جاءت بمعنيين، بمعنى الأول، المعنى الأول العهد الخاص المضاف إلى ما بعد الموت، وفي الغالب أنه يقترن به إيش؟ تبرع، وهي الوصية، وهي الوصية وجاءت في القرآن الوصية. المعنى الثاني ما يقع من الزجر عن المنهيات والحث عن المأمورات، ووصينا ووصينا ووصينا، وستأتينا شيئا من ذلك. إذن هذه هي المعنيين التي جاءت في التواصي في القرآن. ومن كريم علمكم أن من حق المسلم على المسلم ماذا؟ التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، النصيحة، هذا حق، حق عليه، واجب عليك أنت. في شيء عاد من الحقوق واجبة، في شيء مستحبة، لكن من الحقوق التي أكد الشرع عليها حق التناصح، وأن يكون النصح أيضا بصدق، أن يكون النصح بصدق، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو إيش؟ ولو على أنفسكم. وأول النصح أيها المباركون نصح النفس، أن تنصح لنفسك، أن تنصح لنفسك قبل أن تنصح غيرك، وهذه مسألة أخرى. طيب إذا صرت أنا مقصر، هل معنى ذلك أني ما أنصح الناس؟ أنا مثلا لو كنت مثلا أشرب الدخان ورأيت شخص يشرب دخان، هل أنصحه أو لا؟ الأصل أنك تنصحه ولو أنك تشرب دخان، لأن تركك للنصيحة مربع المنكر، هذه مشكلة، منكر تركك أنك ترى منكر أمامك ولا تنكر، هذا منكر، وترك أنك أنت وقعت في هذا المنكر ولا تنصح منكر آخر، أنك تأمر الناس كما قال الله عز وجل تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا أيضا منكر آخر. لا تجمع على نفسك منكرين، على الأقل خففهما بأحدهم. خلق التناصح والتواصي في القرآن جاء التأكيد عليه بأوجه. الوجه الأول خلق، أن هذا الخلق العظيم اتصف به أفضل خلق الله وهم أنبياء الله، ونص على النصيحة. قال الله عز وجل عن نوح: أبلغكم رسالات ربي وإيش؟ وأنصح لكم. أكد أنه ينصح. وقال هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال صالح عليه السلام فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وقال عن شعيب عليه السلام فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. إذن الأنبياء كلهم اتفقوا على أنهم يأخذون هذا الخلق ويطبقونه وينصحون خلق الله عز وجل. ثانيا، النصح والتواصي فيه معنى الإخلاص والصدق. الذي ينصح في الغالب هو صادق، هو مخلص، هو ناصح. ولذلك يدل على أن النصح اقترن بالإخلاص. تأمل معي قول الله عز وجل في آيات، عندما قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا إيش؟ إذا نصحوا لله ورسوله. شوف هنا أخلصوا، المراد بالنصيحة هنا الإخلاص، إذا اقترن النصيحة بمعنى الإخلاص. وقال الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له إيش؟ ناصحون. إيش معنى ناصحون؟ مخلصون، سينصحون له، سترضع هذه امرأة، سترضع رضاع حقيقي، هي أمه. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة إيش؟ نصوحة. إذن النصح ارتبط بالإخلاص والصدق. ثالثا، النصيحة الكاذبة جاءت في القرآن. ممكن تصير النصيحة كاذبة ولا ما يمكن؟ في نصيحة صادقة وفي نصيحة كاذبة. طيب، النصيحة الكاذبة منها قول الله عز وجل: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له إيش؟ لناصحون. هم صادقين في الكلمة ولا هم صادقين؟ يريدون أن يقتلوه، أن يرموه في غيابة الجب، اتفقوا قبل أن يأتوا إلى أبيهم: وإنا له لناصحون. هذا نصح غير حقيقي وغير صادق. أيضا النصح الكاذب منها قول الله عز وجل في إبليس: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إبليس يقول ترى ناصح لكم، وهو إبليس. طيب، أيضا نريد واحد نصح أمته وهو يكذب، من؟ فرعون. فرعون، فرعون هذه يعني فرعون اللي هو الطاغية المعروف، كان رجل ناصح ينصح قومه. ما الدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل على لسانه، عندما قال: وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا ناصح لكم يا ناس، أنا أوديكم طريق الرشاد، طريق الحقيقة. إذن هذه ليس كل ناصح صادق. هناك وناس ينصحون لكنهم بيجيك واحد يقول: والله أنا ناصح لك وكذا وكذا، ويبدأ يعطيك نصيحة مخالفة للشرع، فيها كذب، فيها تدليس، فلا تصدق كل ناصح. رابعا، لا يلزم من نصيحتك للآخر أن يستفيد من نصيحتك حتى لو أنك صادق، لأن النصيحة هي أمانة في رقبتك تؤديها معذرة إلى ربكم. يبقى عاد قبول النصيحة من عدم قبولها هذه لله جل وعلا. وتأمل معي قول الله عز وجل: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ترى ما ينفعكم نصحي، أنا بنصح بس، لكن ترى النصح لن ينفع إلا بتوفيق الله جل وعلا. وقال الله عز وجل عن أحد أنبيائه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. هذه النصيحة أنا علي أن أؤدي هذه النصيحة، يبقى حدودي هنا تتوقف، إن عليك إلا البلاغ، بلاغ النصيحة، بعدها على الله جل وعلا. خامسا، النصيحة والتواصي أيها الصائمون المؤمنون من أسباب استقرار البلاد والعباد. تبغى بلادنا تستقر، تبغى أنت نفسك تستقر، تبغى تشوف حياتك مستقرة، عليك بالنصيحة والتناصح والتواصي. وما أجمل أن ينصح الصغير الكبير، وأن ينصح الوالي رعيته، وأن تنصح الرعية الراعي. هذا التناصح الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. هذا المفهوم لو أشيع رأينا خيرا كثيرا. وتأمل معي قول الله عز وجل عندما يقول في سورة كاملة والعصر إن الإنسان لفي خسر، الأصل الخسارة، الأصل الخسارة، أن الناس كلهم في خسارة إلا استثنى الله عز وجل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هنا التناصح، ينصح بعضهم بعض، يذكر بعضهم بعض، يأتي إلى أن يحن بعضهم على بعض، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن التواصي بالحق يحتاج إلى تواصي بالصبر، لأن مو بالناس ستقبل منك، بل ستجد من أحيانا يخطئ في حقك، من يرد عليك ردا غير مناسب، تحتاج إلى بعدها ماذا؟ تواصي بالصبر، أنك تصبر وتسلي نفسك. سادسا، النصيحة والتواصي من صفات أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. فمن نصح لعباد الله حقا وأوصاهم بالحق وأوصى نفسه وعباد الله سيكون من أهل الجنة. دليل ذلك قول الله جل وعلا. وقبل ذلك أيضا من الأدلة التي تدل على أن النصيحة سبب استقرار البلاد وعدم الهلاك قول الله جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيش؟ مصلحون. شف مصلحون مو بصالحون، صالح ما ينفع. الله عز وجل يقول لن أهلك هذه القرى بظلم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ومن دواعي الإصلاح إيش؟ التناصح، التناصح والتذاكر والتواصي على الخير. سادسا، النصيحة من صفات أهل الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. قال الله عز وجل ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. شوف التواصي، هذا التواصي الذي نريده. قال الله بعدها أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة. سابعا، الله عز وجل تولى ومارس النصيحة والوصايا والتواصي. وتأمل معي قول الله عز وجل في آيات كثيرة عندما الله عز وجل يوصي عباده وينصح لعباده سبحانه وتعالى، فمعناه هذا خلق ينبغي أن نأخذه وأن نتلبس به. تأمل معي آيات كثيرة سأذكر شيئا منها. قول الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم إيش؟ أن اتقوا الله. وقال الله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا به والذي أوحينا إليك وما وصينا به الأنبياء اللي هم نوح، ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أيضا قول الله عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني، الله عز وجل أوصاه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله عز وجل اللي هي الوصايا العشر، تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ اقرؤوها في سورة الأنعام، الوصايا العشر. وكنت حضرت محاضرة للشيخ رحمه الله سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في جامع سديري في المعذر، قديم الكلام هذا، بعنوان الوصايا العشر. تكلم الشيخ محمد رحمه الله عن هذه الآيات، آيات الوصايا العشر، وأنصح بها بقوة هذه الآيات أن نقرأها وندركها في سورة الأنعام. يقول الله عز وجل فيها في أولها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ذكر الله عز وجل وصايا في نهاية كل، في ثلاث آيات، في نهاية كل آية يقول الله عز وجل فذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا كلها وصايا من الله جل وعلا. أخيرا، وجعلتها أخيرا قصدا بذلك، تحفزنا للوصية، تحفزنا أن ننصح بعضنا بعضا وأن يذكر بعضنا بعضا. حتى لو كنت أنا على تقصير أنصح وأذكر، احرص أن تكون النصيحة برفق ولين وحب ونصح. فالنصح كما قلنا ابتداء هو أصلا مقترن بالصدق والإخلاص. فعندما تنصح عباد الله لا تنصح تريد التشفي من رأيت عليه خطأ تفرح تروح تنصحه، لا، هذا تشفي، هذا انتقام، لا، تعال تنصح بحب ورفق، دليل ذلك من القرآن قول الله جل وعلا لموسى وهارون فقولا عندما أمرهما بالذهاب إليه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهو من؟ فرعون. وهذا من؟ موسى عليه السلام. هل ستكون أنت أفضل من موسى؟ أو من ستنصح سيكون أشد من فرعون؟ لا. إذن نحتاج إلى أن ينصح بعضنا بعض برفق وحلم وتؤدة. والله عز وجل وصانا وقال وقولوا للناس حسنا. فدائما أي شخص حتى لو كان جاءك من جاءك لو يجأتك أعلى شخص وأفضل شخص وأتقى شخص وينصحك بأسلوب غليظ لم تتقبل منه. ألم يقول الله عز وجل لنبيه وهو نبي الله ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك؟ معنى ذلك نحتاج إلى أن في تناصحنا أن نكون رفقاء بعباد الله ننصح برفق وحب وصدق. نختم هذا المجلس بأحاديث في النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. كانوا يجون يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ومن النصيحة كما يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والنصح لكل مسلم. إذن هذا من المبايعة لنبي الله. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم خير الكسب كسب العامل إذا نصح. إيش معنى إذا نصح؟ إذا اجتهد وصدق. دائما إذا كنت في وظيفتك ونصحت فيها هذا خير الكسب عند الله جل وعلا. أخيرا حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. حديث مزعج للقلوب المقصرة وهي كثيرة عندنا الله المستعان، لكنها محفز لنا أن نتقي الله خاصة في من استرعانا الله في أولادنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا أن ننصحهم حقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعي الله رعية ولم يحطها بنصحه بصدقه وإخلاصه وينصح لهم إلا لم يرح رائحة الجنة. جعلني الله وإياكم من الناصحين الصادقين المخلصين، وأسأله عز وجل أن يكسبنا أخلاقا حسنة تقربنا وتزلفنا عنده جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.